الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
فالمجتمع الإسلامي هو مجتمع الحب والتعاون والتآلف، وهو بعيد عن الحقد والحسد، سواء كان ذلك بالنسبة للأفراد أم بالنسبة للجماعات. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وبين الرسول الكريم في حديث آخر بعض حقوق المسلم على المسلم، فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، متفق عليه. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والحب في المجتمع الإسلامي أساس، ولا يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكرهه لها. وفي الحديث الشريف: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبذلك يكره الأنانيات ويعمر القلوب بالحب والألفة والصفاء والطهر. والإنسان المسلم يحس بأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم، وصوره وسخر الكون كله لخدمته، فأصبح المسلم يحس بأن الكون صديق له، وقد لفت نظره إلى جمال الكون وما فيه، وقرر للإنسان حقوقه الكاملة: حق الحياة، وحق التفكير، وحق الاعتقاد، وحق التعبير، وحق الكرامة، وحق التعلم، وحق الكفاية من العيش، وحق الأمن من الخوف، ولم يجعل شيئا من هذا منحة من أحد. والمسلم يحس بأنه عضو هام في المجتمع، وهو فيه راع ومسؤول عن رعيته، والمسؤولية عامة: الرجل مسؤول والمرأة مسؤولة، والابن مسؤول والابنة مسؤولة، والحاكم مسؤول والمحكوم مسؤول، كل في حدوده. وشعور كل إنسان بالمسؤولية وبأنه عضو نافع في المجتمع عضو متعاون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وبأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، يريحه ويجعله يحس بكيانه وبأهميته في مجتمعه. والإسلام جعل للإنسانية مبادئ يسير عليها، فالناس جميعا إخوة من أب واحد وأم واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، النساء، الآية الأولى. والأخوة شاملة للبشرية جميعا، والمساواة بين الناس مبدأ إنساني إسلامي، فلا تفرقة بين عنصر وعنصر، أو لون ولون، أو جنس وجنس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الحجرات 13. فالقيمة الإنسانية للجميع واحدة، ولهذا قال عمر بن الخطاب لجبلة بن الأيهم الغساني الأمير الذي لطم أعرابيا، فأراد عمر أن يقتص منه، فقال له: أنا ملك وهو سوقة. فقال له: إن الإسلام قد سوى بينكما. وإذا كان اليهود يرون أنهم قريبون من الله لأنهم يهود فيقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، فإن القرآن الكريم يرد عليهم بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. المائدة 18. والإسلام يرى أن الناس جميعا سواء، لا فضل لواحد على آخر إلا بالتقوى. والنبي الكريم يقولها واضحة: يا فاطمة بنت محمد اعملي صالحة لا أغني عنك من الله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أهم خصائص إنسانية الإسلام أن يعمر المسلم الأرض بالأسلوب الذي رسمه الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هود 61. ونشر العدالة الكاملة فيها تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مكان ومع جميع الناس، بل حتى مع النفس، لأن الله تعالى سيحاسب على كل ذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. النساء 35%. وقد حرم الإسلام الظلم على كل إنسان في المجتمع وعلى المجتمع نفسه. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. رواه مسلم. والإسلام يكره الظلم ويدعو المسلمين إلى إزالته، وينجد بالساكتين عليه بدعوى أنهم مستضعفون في الأرض، بل ويسميه الظالم أنفسهم. ولكن هذا يكون على أساس الإسلام وتربيته وتشريعه، لا على أساس الصراع الطبقي والحقد المذهبي، بل على أسس إنسانية الإنسان الذي كرمه الله تعالى. ولا بد أن يستمر تكريم الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. النساء 97. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص الإنسان المسلم، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتصوروا أن يأتي يوم لا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه قائما في المجتمع الإسلامي. وذلك حين قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال: أجل، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. وإذا كان بنو إسرائيل قد تخلوا عن أهم خصائص الإنسانية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله تعالى قد لعنهم وبين ذلك في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. المائدة 78-81. واختار الله تعالى الأمة الإسلامية لتحقيق هذه الخصيصة الإنسانية، وجعلها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آل عمران 10%. ويوضح الرسول الكريم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بقاء المجتمع سليما في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ومن خصائص إنسانية الإنسان في الإسلام العلم، ذلك لأن المعرفة سلاح، وكلما أوغل الإنسان فيها اكتشف من أسرار الكون ما يزيده تعرفا على إنسانيته. والعلم بالنسبة للفرد والمجتمع إمكان تحقيق الرسالة، ولذلك فإن الله تعالى يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقد روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. كما روى الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتحقيق إنسانية الإنسان هو مرتكز الحضارة الإسلامية وينبوع السعادة للفرد والمجتمع، ذلك لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. والقرآن الكريم يمدح المسلمين حين يصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى جانب الإيمان بالله، كما مدحهم بأنهم حين يمكنهم الله في الأرض فإنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتحقيق إنسانية الإنسان يكون بأن يؤدى حق الله تعالى وحق النفس وحق الآخرين، فحق الله سبحانه وتعالى يفعل الإنسان كل ما يأمره به وأن يتجنب كل ما نهى عنه ليحقق بذلك الخلافة في الأرض. وحق النفس يتلخص في أن يحفظ الإنسان نفسه روحيا وجسديا وعقليا ويؤدي ما لها إيجابا بالتربية وإمدادها بالطاقة اللازمة وسلبا بالبعد عن المفاسد والأشياء المؤذية لها. وحق العبادة يتحقق في أن يصون المسلم دماءهم وأعراضهم وأموالهم ويحفظ عليهم كرامتهم وحرماتهم ويعاملهم إخوانا له في الإنسانية والآدمية وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وذلك يتلخص في القاعدة التي تقول عامل أعداءك بالعدل وإخوانك بالرضا. وفي الحديث الشريف الذي رواه البخاري إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وشخصية المسلم شخصية لا تتأثر بالرأي العام إذا كان مخطئا، إنها ترى بعين الله. وفي الحديث الشريف لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. ومن هنا كان أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. والمسلم في هذه الحياة له رسالة هامة يؤديها طوال حياته، وذلك هو الجهاد. الجهاد ليدافع عن الدين كله ويحمي أماكن العبادة كلها، سواء كانت إسلامية أم يهودية أم مسيحية. ويوضح ذلك القرآن الكريم في قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الحج 39. ويلاحظ في هذه الآيات أنه قدم الصلوات والبيع على المساجد، ذلك لأن المسلم بطبيعته وبطبيعة عقيدته سيدافع عن أماكن عبادته، ولكنه قد لا يدافع عن بقية أماكن العبادة. ولذلك فإن الآية الكريمة قدمت الصوامع والبيع حتى يحس المسلم بأن الدفاع عنها من تمام رسالته. وإذا كان الناس في كل المجتمعات الحديثة يقاتلون لتوسيع رقعة الأرض أو لإرضاء كبرياء المجتمع أو لاستعباد الآخرين وقهرهم ونهب خيراتهم أو لتحقيق المصالح الخاصة والتكالب على متاع هذه الحياة، ويستخدمون الطاقات في خدمة الصراع الذي يحدث بين الأفراد والجماعات والدول والشعوب التي تتصارع على الأرض كلها، ويسعى بعضها إلى سحق بعض، وتكون القوى الإنسانية كلها في خدمة الشيطان. إذا كان الأمر كذلك فإن الإسلام شرع الجهاد ليحارب كل هذه الأشياء، يقاتل الطغاة الذين يسخرون شعوبهم من أجلها ويحرر تلك الشعوب من استعباد الطغاة لها، وذلك بدعوتهم إلى عبادة الله الواحد الأحد في جميع الاتجاهات، كما يتحررون من القيم الزائفة ومن العبودية لغير الله. وهذا يحقق معنى الآية الكريمة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، النساء 76. كما أن من مهمة المجتمع الإسلامي أن يقاتل ليحرر المستضعفين في هذه الأرض، ذلك لأن هدف القتال عندهم تحقيق رسالتهم في هذه الحياة، بينما غيرهم يقاتلون لمعان جاهلية. يقول الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. النساء 75. وحتى في الهزيمة يتميز المسلمون عن أعدائهم، فلا وهن ولا ضعف وهم الأعلون وفي مكان القيادة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. آل عمران 40. ويقول لهم القرآن الكريم أيضا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. 84. ومعنى النجاح في الإسلام يتغير عن معناه عند سائر الأمم، فهو في الإسلام يكون بأداء الواجب على أكمل وجه وبالنية، والله سبحانه وتعالى يجازي المسلم على ذلك لا على النتائج. يقول جابر بن سلمة، وكان واحدا ممن قتلوا الشباب يوم بئر معونة، إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعمت رجلا مني يومئذ بالرمح بين كتفيه، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول فزت والله، فقلت في نفسي ما فاز، لقد قتلت الرجل. قال حتى سألت بعد ذلك عن قوله، فقالوا يعني فاز بالشهادة، فقلت فاز والله. فهو لم يهتم بالحياة ولا بفوزه بدرجة علمية ولا بمكافأة مادية ولا بترقيته إلى رتبة أعلى، ولكن اهتمامه كله انحصر في إرضاء الله تعالى. وهذا يوضحه قول الله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النساء 74. خاتمة. من ذلك يتضح أن الإنسان في الإسلام مخلوق متميز حامل لرسالة الله تعالى، له جسمه وله عقله وتفكيره وله روحه، وهو فرد ولكنه فرد في مجتمع. والإنسان المسلم متصل بالله تعالى يعمل على إسعاد نفسه كما يعمل على إسعاد غيره في مجتمعه وفي المجتمعات الأخرى، وصلته قوية بخالقه يحس عن طريقها بالأمن والاستقرار والقوة والعزة والقدرة على ملاقاة صعوبات الحياة وعلى تحقيق رسالته. والإسلام هو النموذج الحي للأمن والاستقرار، الأمن من العوارض المادية والآفات الكونية والكوارث الواقعة، بأن يأمن على نفسه وعلى عقيدته وعلى ماله وعلى عرضه وعلى حريته، ثم الأمن في الآخرة من عذاب الله تعالى. والآيات الكريمة الآتية توضح كيف يكون الإنسان مع إيمانه بالله وأدائه لرسالته في أمن في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فصلت من 30 إلى 33. والإسلام حريص على الإنسان المسلم، حريص على مواهبه واستعداداته واتجاهاته، يربيها وينميها وفي الوقت نفسه لا يكبتها ولا يتركها تتبدد هنا وهناك من غير فائدة كما يحدث في المجتمعات المعاصرة. الإسلام لا يكبت الطاقات لأنها موهبة من الله خالق البشر، وكل ما وهبه الله تعالى للإنسان فهو خير ينبغي أن ينميه ويستغله في الخير ويشكر فضل الله عليه. والمسلم لا يبدل هذه الطاقات لأنها نعمة، فهي تنفق في المصلحة الخاصة وفي المصلحة العامة وفي تحقيق الرسالة. المسلم يوجه هذه الطاقات في الخير وللخير للفرد وللأمة، وتكون الفائدة في الدنيا وفي الآخرة. والإنسان غير المسلم يحس بأنه يعيش في ضياع، لا يعرف لماذا جاء ولا إلى أين ينتهي، وينشد جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى هائما إن شئت هذا أو أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. لكن الإنسان المسلم يعرف لماذا جاء وإلى أين يصير، يعرف أنه إنسان صاحب رسالة لنفسه ولمجتمعه ولدينه، يعمر الأرض ويقيم فيها العدالة ويحقق فيها غاية وجوده الإنساني كما حدده الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات 56. والعبادة في الإسلام تشتمل الحياة كلها بكل فكرها وشعورها وسلوكها، وعمارة الأرض على منهج الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الأنعام 62%، 63%. العمارة التي تقوم على أساس من القيم الإنسانية والمبادئ الإسلامية، وما أصدق الدكتور هوكينج أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد الأمريكية حين يقول في كتابه روح السياسة العلمية، إني أشعر بأني على حق حين أقرر بأن في الإسلام كل المبادئ اللازمة للنهوض في الحياة. وهذا عكس الفلسفات البشرية، فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته، فهي لذلك تقصر عن الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد، وقد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج جديد، لأن الفلسفات البشرية تقصر عن الإحاطة بالنفس البشرية وكل أطوارها وأحوالها. حقوق الإنسان في ظلال التربية الإسلامية. تمهيد. في العاشر من شهر ديسمبر عام 1948 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان العالمي، وقد جاء فيه إن للناس باعتبارهم آدميين حقوقا يجب على الجميع احترامها، ومن هذه الحقوق حق الحرية وحق المساواة وحق الملكية. ولكن هل هذا هو أول إعلان لحقوق الإنسان؟ قد يكون هذا بالنسبة للمجتمع العالمي، أما بالنسبة لبعض المجتمعات فقد سبق شيء من هذا. فمنذ قرنين كتب هيجل مؤلفه الشهير فلسفة التاريخ، وتحدث فيها عن حقوق الإنسان، وكان يقصد بذلك حقوق الإنسان في المجتمع الأوروبي فقط. وفي 16 من يوليو عام 89 خلال الثورة الفرنسية أعلنت حقوق الإنسان من الجمعية الوطنية الفرنسية، وقد فهمت أيضا على أساس أنه الإنسان الغربي فقط. ومن هنا فقد استمر الإنسان الغربي يستغل الدول في العالم كله غير مراع إلا حقوق الإنسان الغربي فقط، وكأنه من طبقة أخرى غير بقية الشعوب. وحتى الإعلان الذي جاء عن طريق الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1948 تم بعد تقسيم فلسطين وإعطاء جزء من أرضها إلى الصهيونية، وكأن المطلوب هو حقوق الإنسان اليهودي فقط. ومن هنا فقد كان من المقبول حسب هذا المفهوم تشريد الفلسطينيين خارج أوطانهم. الولايات المتحدة الأمريكية أبرز أعضاء الأمم المتحدة لم تعلن رسميا إلغاء التفرقة العنصرية ومنح الزنجي حق الانتخاب إلا منذ 10 سنوات تقريبا، ومع هذا فإن الإعلان تم من الناحية النظرية. أما الناحية التطبيقية فلا يزال 20 مليونا من الزنود يعانون من العنصرية الرسمية والشعبية داخل الولايات المتحدة نفسها في جميع الحالات، ومن ذلك أنه لا يمكن للزنجي أن يرتقي فوق مساعد الحاكم في الولاية، وليس للزنود سوى 16 وظيفة سياسية مع أن عددهم أكثر من 20 مليونا، فهي إذن حقوق للإنسان الأبيض فقط. عزيزي المستمع، وصل بعض الزنوج السود إلى منصب حاكم ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما لم يكن هذا قد حدث عند تصنيف المؤلف لكتابه هذا، والله أعلم. وحتى الدراسات العليا والجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية غير محايدة، فهي تبرز غير البيض بأنهم قانعون بالأوضاع التي هم عليها، ذلك لأنهم وضعوهم في إطار خاص ثم جاءوا لهم بمقاييس خاصة قرأوا نتائجها بالأسلوب الذي يريدون. وقد أقرت هيئة الأمم المتحدة التي أعلنت حقوق الإنسان كثيرا من المظالم التي تتعارض مع هذا الإعلان، إلى جانب أن الدول الكبرى فيها احتفظت لنفسها بحق الفيتو، الاعتراض ضد أي قرار لا يوافق مصالحها أو ترى دولة من هذه الدول الكبرى أنه لا يوافق مصالحها. وليس هذا من العدل في شيء، وليس في حقوق الإنسان في شيء، اللهم إلا إذا كان المقصود به عدل الدول الكبرى وحقوق الدول الكبرى. وقد مارست الدول الكبرى أبشع أنواع الافتئات على حقوق الإنسان، ومن ذلك ما فعلته فرنسا في الجزائر عدة سنوات حتى أصبحت معروفة في العالم كله بأنها وطن مليون شهيد، ومن ذلك أيضا ما فعلته أمريكا في فيتنام وروسيا في المجر وتشيكوسلوفاكيا وإنجلترا في أفريقيا ضد الشعوب الملونة وضد العالم الإسلامي، فالقتلى بالملايين والمشوهون كذلك، إلى جانب الجوع والعري والاضطهاد الذي ينتشر هنا وهناك. وما تفعله الآن روسيا وكوبا والحبشة في إريتريا حتى أصبح هناك 100 مليون مسلم في العراء يعانون من الشتاء القارس والجوع والعري. عزيزي المستمع، ربما يقصد 100 مليون مسلم. وقد قصفت البوارج السوفيتية سواحل إريتريا وشقت الطرق أمام القوات السوفيتية والكوبية والإثيوبية لإخضاع هذا الشعب الفقير المناضل من أجل حريته. مشكلة قديمة. وحقوق الإنسان مشكلة قديمة، إذ أن مجتمعا ما من المجتمعات في قديم التاريخ لم يعطي الإنسان حقوقه، بل إن التفرقة والظلم والاستغلال كانت هي الأساليب الشائعة. فالمجتمع الإغريقي قديما كان يتكون من المواطنين والأجانب والعبيد، والعبيد هم الطبقة المستغلة، ولم يكن عددهم قليلا، بل إن عددهم كان يزيد على 20 ضعفا على عدد السادة. وكانت أعمال العمال كلها يدوية قاسية، فهم للخدمة فقط، والديمقراطية كانت للأحرار فقط. فإذا ما انتقلنا إلى الدولة الرومانية وجدنا المناصب العليا قاصرة على النبلاء، وارتبط في التعليم بالنظام الطبقي. فالتعليم العالي للنبلاء وحدهم، والقانون الروماني المشهور بالعدالة فرق بين السادة والعبيد. والديانة اليهودية ديانة عنصرية قومية لا تتصف بالشمول، وهي ذات تطلعات وتنبؤات يريدون تطبيقها بحذافيرها إن أمكنهم، بالتعاون مع كل من يؤمن بالتوراة. والمسيحية جاءت بالمحبة، ولكنها تركت ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولكن قيصر حاربها ولم يترك لمثلها أن تجني ثمارها، بل إنه في كثير من الأحياء من الأحيان شوه رسالتها. وما أكثر ما قست الإنسانية من انتصار المسيحية على أيدي محاكم التفتيش التي انتشرت فترات طويلة في بلاد كثيرة، وحتى حرية الرأي لم تعرفها المسيحية. فالكنيسة على مدى التاريخ تمنع الناس من إبداء آرائهم، وكانت تحاسبهم على ذلك أشد الحساب، بل إنها استعملت كل وسائل التعذيب حتى القتل في شمال أوروبا لتدخل أهلها المسيحية. ولا زال الناس يتحدثون عن محاكم التفتيش وما صنعته في أوروبا وفي الأندلس لتنصير المسلمين، بل ولا زال المسيحيون يقومون بهذا العمل في تنصير المسلمين في إندونيسيا وفي الفلبين وغيرها، مستخدمين كل أنواع الترغيب والترهيب. مع أن المسلمين على مدى التاريخ أنقذوا المسيحيين من الظلم الواقع عليهم في كل البلاد التي فتحها المسلمون، وحين دخل المسلمون القدس تركوا للنصارى كل شيء، وكتب عمر بن الخطاب لهم أمانا وعهدا، وأبى أن يصلي في كنيستهم حتى لا يطمع فيها أحد من المسلمين، وعامل المسلمون المسيحيين معاملة كريمة، متبعين قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الممتحنة الثامنة. وأهل الكتاب لهم معاملة المسلمين تماما، وغير أهل الكتاب لهم هذه المعاملة أيضا، اللهم إلا في شيئين: نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم. وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. والمذاهب الحديثة في المجتمعات المختلفة تسير على النهج القديم في التفريق بين الإنسان والإنسان في الحقوق المختلفة. فالماركسية أغرقت العالم في بحر من القهر الاستبدادي وما أتبعه من تعذيب وقتل وغسيل للمخ في البلاد الشيوعية نفسها، ثم انتقلت إلى البلاد الأخرى فأغرقتها في بحر من الدماء وأشاعت فيها الفوضى. ورأينا الدماء التي سالت في شرق آسيا وفي إفريقيا بفعل الماركسية، فهي تمنع حرية الكلمة وحرية الرأي وحرية التفكير وحرية المعتقد. ولقد أعلنت الشيوعية في روسيا، وعدد المسلمين هناك حوالي 50 مليونا، وما زالت بهم في التعذيب والتنكيل والتغريب حتى وصل عددهم إلى 20 مليونا، وقد أصبحوا أغرابا عن كل معاني الحرية. والشيوعية دائما تستخدم كل الأساليب ضد حرية الإنسان، فالتجسس أسلوب أساسي عندهم في كل مجالات حياتهم. وما أكثر الكتب التي ألفت في ذلك، وما أكثر المعتقلات التي فتحت، ولا تكاد أي مجموعة في دولة شيوعية أو أي دولة تجد فرصة للمطالبة بالحرية إلا وطالبت بها، وإن كانت هذه المطالبة لا تأتي بنتيجة. ولعل آخر هذه المطالبات ما حدث في 6 يناير عام 1979، إذ ظهر ملصق جديد في بكين، ولعلها أكثر البلاد ملصقات، يقولون عنه إنه أدى إلى حدوث دوي هائل لدى الأوساط الدبلوماسية ولدى المراقبين السياسيين. وقد أعدته جماعة أطلقت على نفسها اسم عصبة حقوق الإنسان الصينية، لأول مرة وبشكل قوي وملح وعلمي، بإطلاق حرية التعبير والإفراج عن المعتقلين الذين تعرضوا للسجن بسبب ممارستهم لحرية التعبير، وإلغاء أجهزة البوليس السرية بالصين. وطلبت الجماعة في الملصق الذي ظهر على حائط الديمقراطية في بكين، واستلفت نظر جموع كثيرة من أبناء الشعب الصيني وبعض الأجانب، بنقل جثمان الزعيم الراحل ماو تسي تونغ من ضريح المقام في قلب بكين وتحويل الضريح إلى قاعدة تذكارية. وأكد الملصق أن الصين مرت بفترة تختلط فيها المضحكات بالمبكيات من خلال سنوات منذ بدء الثورة الثقافية. عزيزي المستمع، يذكر في هذا المضمار ما وقع في الصين أخيرا في الميدان العام في وسط العاصمة بكين، هذه المذبحة المشهورة. والإسلام حرم أساليب التجسس وما يتبعه، والقرآن الكريم يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وشبه هذا بمن يأكل لحم أخيه ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الحضرات 12. وأموال الناس ودماؤهم نهب مشاع في الدول الشيوعية، نهب مشاع في الدول الشيوعية بينما هي حرام في المجتمع الإسلامي. وفي خطبة حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
انتهى الوجه الأول.